الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني الجزء الثالث، للدكتورة أمل شربة، الوحدة الرابعة، الفصل الثاني، بعنوان انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 167 إلى الصفحة 174. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد أبو راشد. الفصل الثاني، انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. الأصل أن ينقضي الالتزام بوفاء المدين بعين ما التزم به، لكن هناك حالات أجازها المشرع لانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، أي حصول الدائن على منفعة تعادل في قيمتها الوفاء نفسه، وبذلك تتحقق مصلحته وينقضي الالتزام. وحالات انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء هي: المبحث الأول، الوفاء بمقابل. المبحث الثاني، التجديد. المبحث الثالث، الإنابة. المبحث الرابع، المقاصة. المبحث الأول، الوفاء بمقابل. هيأ المشرع للمدين وسيلة لإبراء ذمته من الدين دون أن يقوم بوفاء عين ما التزم به، بل يكون الوفاء بعين أخرى. المطلب الأول، طبيعة الوفاء بمقابل. أولاً، تعريف الوفاء بمقابل هو اتفاق بين الدائن والمدين بموجبه يقبل الدائن أن يفي المدين بغير ما هو مستحق عليه، وذلك بنقل ملكية شيء آخر غير الشيء الذي التزم به المدين، أصلا استيفاء لحقه. ويقوم هذا الوفاء مقام الوفاء الأصلي بموافقة الدائن على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بمحل آخر تنتقل له ملكيته من المدين. وبذلك نرى أن الوفاء بمقابل هو انقضاء للدين الأصلي بالتجديد، ونشوء التزام جديد على عاتق المدين بنقل ملكية المحل الجديد، وهو في الوقت ذاته انقضاء للالتزام الجديد بالوفاء عينا بالالتزام ذاته. فمثلا، إذا افترضنا أن ألف دائنا لباء بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وحصل اتفاق بين الطرفين على أن يقوم باء بوفاء دينه لا بدفع مبلغ 1,000,000 ليرة سورية، بل بنقل ملكية دار قيمتها 1,000,000 ليرة سورية إلى ألف، وتم نقل الملكية فعلا، يكون عندها باء قد أوفى دينه ليس عينان بل بمقابل، وينقضي الالتزام. ثانيا، شروط الوفاء بمقابل. يشترط لتحقق الوفاء بمقابل اتفاق الدائن والمدين على نقل ملكية شيء معين، ثم قيام المدين فعلا بنقل الملكية إلى الدائن. ألف، اتفاق الدائن والمدين على نقل ملكية شيء ما، حيث تقضي المادة 348 من القانون المدني بأنه إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا الشيء مقام الوفاء، وهذا الاتفاق ينصب على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن. ويجب أن تتوفر الأهلية في كل من الطرفين، وأن تكون إرادة كل منهما خالية من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال. كما يجب أن يكون للاتفاق محل وسبب، والمحل هو المحل الجديد حيث تم الاستعاضة بالمحل القديم ونقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن. وأما السبب فهو الوفاء بالدين الأصلي. ب. تنفيذ الاتفاق بنقل الملكية من المدين إلى الدائن. يجب بعد إبرام هذا الاتفاق أن ينفذ فعلا بالنقل الفعلي للملكية من المدين إلى الدائن، فلا يكفي اتفاق طرفي الالتزام على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بشيء آخر، بل لا بد من نقل ملكية هذا الأخير. فإذا كان منقولا سلم إلى الدائن، وإذا كان عقارا أو منقولا يخضع لأحكام التسجيل، فلا بد من نقل ملكيته إلى الدائن في السجل العقاري أو في سجل المواصلات. المطلب الثاني، آثار الوفاء بمقابل. تقضي المادة 349 من القانون المدني بأنه يسري على الوفاء بمقابل فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وتسري عليه من حيث أنه يقضي الدين، أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات. يتبين لنا من نص المادة السابقة أن الوفاء بمقابل مزدوج الأحكام، فتسري عليه أحكام البيع باعتباره ناقلا للملكية، وتسري عليه أحكام الوفاء باعتباره يقضي الدين. ألف أثر الوفاء بمقابل باعتباره ناقلا للملكية. يترتب على اعتبار الوفاء بمقابل ناقلا للملكية أن تسري عليه أحكام البيع وأحكام نقل الملكية بوجه عام. 1. أهلية المتعاقدين. يجب أن تتوفر في الدائن أهلية استيفاء الدين، لأن الوفاء بمقابل ينطوي على معنى استيفاء الدين، وأن تتوفر في المدين أهلية التصرف بالإضافة لأهلية الوفاء بالدين، لأنه يوفي دينه عن طريق نقل ملكية الشيء إلى الدائن. 2. ضمان الاستحقاق. فالمدين يضمن للدائن حيازة هادئة للشيء، وإذا استحق المقابل في يد الدائن رجع على المدين بضمان الاستحقاق، ولكن لا يرجع بالدين الأصلي لأنه انقضى وقام مقامه الدين الجديد وهو نقل الملكية. 3. ضمان العيوب الخفية. إذا لم يستحق المقابل ولكن الدائن كشف فيه عيبا خفيا، فإنه يرجع على المدين بضمان العيوب الخفية. فإذا أثر كان العيب خفيا وأثر في المقابل إلى حد لو علمه الدائن لما رضي بهذا المقابل، كان له أن يعود الشيء إلى المدين ويطالبه بالتعويض. لكن لو كانت الخسارة لم تبلغ الحد السابق، لم يكن للدائن إلا أن يطالب المدين بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب العيب الخفي في مقابل الوفاء. ب. أثر الوفاء بمقابل من حيث أنه وفاء. باعتبار أن الوفاء بمقابل يقضي دين المدين، لذلك تطبق عليه أحكام الوفاء، ويترتب على ذلك ما يلي: 1. تزول التأمينات التي كانت للدين الأصلي على اعتبار أن هذا الأخير قد انقضي بالوفاء بمقابل، وبالتالي لا يستطيع الدائن الاستفادة منها حتى لو تم بطلان الوفاء بمقابل أو استحق الشيء الموفى به. 2. تتبع أحكام الوفاء المتعلقة بتعيين جهة الدفع. فإذا كان في ذمة المدين عدة ديون من جنس واحد ودفع مقابلا للوفاء ببعضها دون بعضها الآخر، يكون له وقت الدفع أن يحدد الدين الذي تم إيفاؤه بالمقابل. فإذا لم يحدد، كان الدين المدفوع له المقابل هو الدين الحال، ثم الدين الأكثر كلفة على المدين. فإذا تعادلت الديون في الحلول وفي الكلفة، كان للدائن أن يعين الدين الذي استوفى مقابله من بين الديون المتعادلة. إذن فالوفاء بمقابل هو بيع من جهة وهو وفاء من جهة أخرى، لأن على المدين أن ينقل ملكية الشيء الذي حل محل الدين الأصلي إلى الدائن، ولأنه يترتب على الوفاء بمقابل انقضاء الدين الأصلي بجميع ملحقاته وتأميناته. المبحث الثاني: التجديد. التجديد هو الاتفاق على استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له في عنصر من عناصره، فيكون سببا في انقضاء الالتزام القديم وفي نشوء الالتزام الجديد الذي حل محله. ويتميز الدين الجديد عن الدين القديم إما بتغير في الدين، وإما بتغيير المدين، وإما بتغيير الدائن. المطلب الأول: شروط التجديد. أولاً، شروط التجديد: يشترط في التجديد وجود التزامين متعاقبين، الجديد منهما يحل محل القديم، على أن يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في أحد عناصره، وعلى أن تتوافر عند الطرفين نية التجديد، وأخيراً يجب توفر الأهلية في التصرف. ألف إحلال التزام جديد محل التزام قديم. عملا بنص المادة 351 من القانون المدني التي تقضي بأنه: 1. لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلى كل منهما أسباب البطلان. 2. أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله. لابد في التجديد من وجود التزام قديم سليم لا يشبه إحدى أسباب البطلان، ثم يتبعه التزام جديد صحيحا أيضا. فمثلا قد يكون مصدر الالتزام القديم عقدا قابلا للإبطال لنقص في الأهلية أو لعيب في الإرادة، فالأصل أن تجديد مثل هذا الالتزام لا يكون صحيحا بل يبقى مهددا بالإبطال. وإذا طلب ذو الشأن إبطال العقد انعدم الالتزام القديم، وانعدم تبعا لذلك الالتزام الجديد وبطولة التجديد، كما يتطلب التجديد ألا يكون عقد التجديد الذي أبرم ما بين الدائن والمدين باطلا، فالدائن لم يقبل انقضاء الالتزام القديم إلا في مقابل إنشاء الالتزام الجديد، ومصدر الالتزام الجديد هو عقد التجديد، فإذا كان هذا العقد باطلا فلا ينشأ الالتزام الجديد، ويسقط التجديد تبعا لذلك، ويبقى الالتزام على أصله دون أن ينقضي. ب اختلاف الالتزامين في إحدى العناصر، حيث تنص المادة 350 من القانون المدني السوري على أنه يتجدد الالتزام أولاً بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره، ثانياً بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. ثالثا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد، يكون التجديد في حالات ثلاث، إما بتغيير الدين في محله أو في مصدره، أو بتغيير الدائن أو بتغيير المدين، ولا يعتبر التجديد إلا إذا اختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في إحدى عناصره الجوهرية السابقة، أما إذا لم يكن ثمة شيء جديد، فلا يتحقق التجديد ككتابة سند بدين موجود، فهذا يعتبر إقرارًا بالالتزام وليس تجديد، حيث تقضي المادة 352 من القانون المدني بأنه اثنين وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو معدل الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. كذلك لا يعتبر تجديدا تغيير زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته أو تعديل سعر الفائدة المتفق عليها إلا إذا صرح الطرفان المتعاقدان إنه تجديد، وعندئذ يعتبر تجديدا في محل الدين ولكل أحكامه. واحد التجديد بتغيير الدين، يتبين من نص المادة 350 أن تجديد الالتزام يحصل بتغيير الدين القديم إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في مصدره أو محله، فإذا كان محل الالتزام القديم نقودا فاتفق الطرفان على أن يكون محل الالتزام الجديد عقارا، كذلك إذا كان مصدر الالتزام المدين عقد بيع واتفق البائع والمشتري على أن يبقى الثمن في ذمة المشتري على سبيل القرض أصبحنا أمام تجديد للالتزام بتغيير مصدره. اثنين تجديد الدين بتغيير المدين، هنا لا يكون تجديد الالتزام بتغيير محل الدين ومصدره بل بتغيير أحد طرفيه وهو المدين، كأن يتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه، أو كأن يتفق المدين مع شخص أجنبي على أن يصبح مدين جديد للدائن مع رضاء الدائن بهذا الاتفاق. ثلاثة تجديد الدين بتغيير الدائن، هذا التجديد يتطلب رضاء ثلاثة أشخاص المدين والدائن القديم والدائن الجديد، فالدائن يتفق مع المدين والأجنبي على انقضاء الالتزام السابق وإنشاء التزام جديد الذي يحل فيه الأجنبي كدائن مع المدين. تاء نية التجديد، تقضي المادة 352 من القانون المدني بأن واحد التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف، فيشترط لصحة التجديد أن يكون الاتفاق عليه واضحا ومن شأنه أن يبرئ ذمة المدين الأصلي باعتباره يتضمن نزولا عن الالتزام القديم وإنشاء التزام جديد، كما يجب أن تتوافر نية التجديد عند أطراف الاتفاق. ثاء أهلية التصرف، بما أن التجديد هو عقد يقوم بين الدائن والمدين، لذلك يجب أن يتوفر فيه الرضا والأهلية، فيجب أن يتوفر في هذا التجديد أهلية الأداء التامة لكلا الطرفين المتعاقدين حتى يعتبر العقد صحيحا. ثانيا، تقييد التزام ما في حساب جار. تقضي المادة 353 من القانون المدني بأنه 1- لا يكون التجديد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره، على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك. ألف، مفهوم الحساب الجاري هو الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدفع، ودينا على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا. فمثلا إذا اتفق شخصان على فتح حساب جار بينهما، ثم باع الأول للثاني بضاعة معينة وأقرض الثاني الأول مبلغا من المال، فيقيد ثمن المبيع لمصلحة الأول في الجهة الدائنة من الحساب ويقيد مبلغ القرض في الجهة المدينة منه، ثم تستمر العمليات بين الطرفين ويتم قيدها في الحساب حتى يوقف الحساب ويقطع الرصيد. وهكذا فكل دفعة تدخل في الحساب سواء في الجهة الإيجابية الدائنة أو في الجهة السلبية المدينة تصبح عنصرا من عناصر هذا الحساب بمجرد قيدها فيه، وتفقد صفاتها الأصلية وخصائصها وما يكلفها من ضمانات وما يرد عليها من دفوع، ولا يترتب على قيد الالتزام في الحساب أي أثر، ويبقى هذا الالتزام بخصائصه وضماناته إلى أن يتم قطع رصيد الحساب وإقراره، وهذا الرصيد يكون حقا لأحد طرفي الحساب ودينا على الطرف الآخر. وعندئذ تتجدد الالتزامات المقيدة في دفعة واحدة، فيحل محلها التزام جديد هو هذا الرصيد الذي تنتقل إليه التأمينات التي كانت تضمن الالتزام القديم، تطبيقا لنص المادة 353 إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. وهذه القاعدة هي خروج على القواعد العامة، لأن قيد أي التزام في الحساب الجاري يؤدي إلى انقضاءه ويصبح عنصرا في الحساب، إذن ينقضي قبل أن يتم تجديده، والقاعدة أنه بانقضاء الالتزام تنقضي معه تأميناته، لكن المشرع قرر هنا أن التأمين يبقى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. انتهى التسجيل. الصفحة 174.